بيّن الإمام موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه فيما سبق معنى مفهوم الإنفاق وآثاره العظيمة، وها هو ينتقل إلى الحديث عن الأنبياء عليهم السلام وقصصهم في القرآن وما جرى بينهم وبين أقوامهم، حيث قال:
قال تعالى:
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
إن الله تعالى خالق الكون على علم بتفاصيل الموجودات ووظائفها وآثارها وتطوراتها عبر التاريخ، وهو خالق الإنسان ويعرف أحاسيسه وآلامه وآماله وحاجاته وجوانب وجوده وكفاءاته، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لذا يتمكن الله من إعطاء توجيهات عامة تنظم علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان في سبيل خلق المجتمع الفاضل ومع الموجودات التي يتفاعل معها ويستهلكها ويعايشها. وهذه التوجيهات التي تسير بالإنسان عبر هذه العلاقات نحو الكمال المطلق في جوانب وجوده كلها هي رسالة الأنبياء عليهم السلام، كونها ترسم خطوطا عريضة في حياته من جانب وتدفعه إلى التحرك في مجالات العمل والعلم والتفكر من جانب آخر، فيكتمل بجهده وسعيه ولا يهدر الوقت الكثير في التفتيش عن السلوك الأفضل الذي يحتاج ترسيمه إلى الإحاطة الشاملة بالكون والحياة. هذه الرسالة الإلهية بطبيعتها وبطبيعة وحدة الله ووحدة الإنسان ووحدة الخلق هي أيضا واحدة يحملها أنبياء الله عليهم السلام، كل بحسب ظروفه ووعي أمته ونضوج الفكر البشري في أيامه، ولكل منهم بحسب الرأي القرآني شرعة ومنهاج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن جوهر الرسالات واحد والهدف منها واحد والتفاصيل ضرورية في مختلف شؤون العقيدة والعمل، فلا يصل الإنسان إلى الهدف إلا عن طريق هذه التفاصيل التي وضعت من أجل الظروف المعاشة لكل أمة.
ماذا عن جبهة أنبياء الله عليهم السلام؟ يجيب سماحته:
إن جبهة أنبياء الله عليهم السلام واحدة، وكل منهم يصدق بما جاء به سابقه ويبشر بالذي يأتي من بعده، وهي أي الجبهة تدعو إلى تطبيق إرادة الله من أجل كمال البشر وإسعادهم في مختلف جوانب وجودهم، ولكل أفراد بني البشر من دون تمييز، كما أنها تدعو بصورة خاصة إلى حماية المستضعفين الذين ظلموا واغتصبت حقوقهم فاستعمروا أو استثمروا أو خدعوا أو انجرفوا مع مشاعرهم، وهؤلاء هم جنود الأنبياء عليهم السلام وأعوانهم الذين كانوا على مر التاريخ يثيرون الظالمين وحفيظة الطغاة، فكان يؤخذ على الأنبياء عليهم السلام أن من حولهم هم أراذل الناس. وفي مقابل هذه الجبهة يقف الطغاة والأقوياء المستعمرون أو المستثمرون الذين كانوا يخدعون الناس ويضللونهم، وهي جبهة مجهزة بالأسلحة جميعها الملائمة لهم. ولقد كان سلاح الظالمين والطغاة دائما متفوقا في بادئ الأمر، ولكن الإيمان والانسجام مع واقع الكون والتضحيات التي تعتمد على وحدة الموت والحياة وعد الشهادة حياة سعيدة متممة لهذه الحياة وغيرها، كلها عوامل كانت نتيجتها انتصار الحق ودحض الباطل، وبالتعبير القرآني: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وتكتمل صفوف الأنبياء عليهم السلام من بعدهم بالأولياء والشهداء والصديقين والصالحين من الناس، والجبهتان ممتدتان من الأزل إلى الأبد. وما الخطاب الذي يوجهه الزائر إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام؟ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. إلا رمز لهذا الإحساس من أجل إحيائه في نفوس المستضعفين في الأرض، والمعارك التي تدور الآن بين أمتنا وبين إسرائيل امتداد للمعارك الأزلية التي جرت وتجري. لذا فإن السعي والمشاركة فيها والجهاد في صفوفها والاستشهاد لأجلها إحياء لجبهة الحق التي تأسست منذ أول الخلائق واستمرت حتى الآن وستبقى مستمرة إلى النهاية.
ثم يتناول الإمام الصدر تفسير بعض الآيات من سورة الأنبياء فيقول:
من الملاحظ أن هذه السورة التي خصصت باسم الأنبياء عليهم السلام، وهي عرض موجز لنشاطاتهم، تبدأ بأمر المسؤولية والمحاسبة الإلهية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فحتى الأنبياء عليهم السلام الذين تتحدث عنهم هذه السورة المباركة مسؤولون، إذ ليس ثمة أحد خارج المسؤولية، لأن المسؤولية دقيقة جداً وكثيرة هي الآيات الواردة في هذه السورة التي تتحدث عنها. نقرأ في هذه السورة المباركة الآية المعجزة المدوية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن حتى الأنبياء عليهم السلام ضمن المسؤولية الإلهية، فالمسؤولية تعادل الأمانة الإلهية التي أعطاها الله لأي إنسان من علم أو مال أو معرفة أو إمكانات. والملاحظ لتأكيد المسؤولية وإيضاح صورة القيادة أن القرآن الكريم في هذه السورة يحاول أن يؤكد إنسانية الأنبياء عليهم السلام، إذ إنهم ليسوا آلهة ولا أنصاف آلهة، بل بشر مسؤولون بذلوا جهدهم وقاموا بمسؤولياتهم واتقوا الله ووصلوا إلى مقام النبوة، فكان قلبهم منطلقا ومرآة صافية لقبول وحي الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا المبدأ يؤكد القرآن: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يا محمد صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، كل من أرسل من قبلك كان من الناس، من البشر، وليس خارج الصفات البشرية، بل له جسد يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فالنبي إنسان ككل إنسان، في حياته وولادته وحاجاته وضعفه وقوته ومشاعره وأحاسيسه، ومع ذلك بلغ مقام القيادة والنبوة. هذا هو مفهوم تكريس القيادات ورفض الزعامات. فلا يمكن للإنسان الذي لا يمارس مسؤوليته ولا يقوم بعمله ولا يعد نفسه أحد الناس أن يكون قائدا لأمة أو نبيا لملة، لأنه إنسان يبشر بالدعوة والرسالة بلسانه وعمله. إنه أحد الناس أنعم الله عليه بالتقوى والعصمة فبلغ درجة كاملة من الإنسانية، واختاره الله للوحي. إذن النبي أو كل قائد مسؤول لأنه واع، ولأن لديه أمانة الله وهو إنسان، فلا يمكن لأتباعه أن يقولوا إننا لو كنا مثل النبي لعملنا. كلا، إنهم مثله تماما، فإذا عمل النبي فعليهم أن يعملوا من دون اعتذار.